السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد.
أهلا بك سليم. أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الحكومة الإسرائيلية تصادق على حجب الثقة عن المستشارة القضائية ومقتل قيادي في حماس في غارة إسرائيلية على مشفى نصر في خان يونس، وحصيلة قتل الحرب في قطاع غزة تتجاوز 50,000. نقل رئيس بلدية اسطنبول إلى السجن واستمرار الاحتجاجات في تركيا، والخارجية الفرنسية تعتبر سجن رئيس البلدية مساسا خطيرا بالديمقراطية. وزير الدفاع الأوكراني يختتم محادثات أمريكية أوكرانية مثمرة في الرياض قبل محادثات اليوم بين واشنطن وموسكو، محادثات يتوقع الكرملين أن تكون صعبة. وكندا تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 من نيسان أبريل المقبل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. على وقع تظاهر مئات الأشخاص لليوم السادس على التوالي وتهديد المعارضة بإضراب شامل، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي إبراهاف مايارا، وذلك في خطوة أولية لإقالتها من منصبها وفق ما أعلن وزير العدل الإسرائيلي بعد أيام من إقالة الحكومة لرئيس الشباك، ولقد تحفظت هذه المدعية العامة عن هذه الإقالة. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
على وقع احتجاجات مستمرة صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، ورغم أن لا وجود قانوني لهذا القرار لكنه يبين تخطيط الحكومة لإقالتها قريبا، ما يصب الزيت على النار في الشارع الإسرائيلي بعد إقالة رئيس الشباك الذي جمدته المحكمة العليا حاليا. حتى في اجتماع الكابينت الأمني للحكومة الإسرائيلية انفجرت الأزمة من خلال مشادة بين رونين بار رئيس الشباك ووزير الأمن القومي بن غفير على خلفية نشر الإعلام الإسرائيلي أن الشباك أجرى مؤخرا تحقيقا حول دور الشرطة في تقويض الديمقراطية في إسرائيل، الأمر الذي نفاه بار وقال إن الفحص ليس جنائيا فيما وصفه بن غفير بالمجرم والكاذب. على صعيد آخر، أوعز رئيس الأركان الإسرائيلي بتوسيع رقعة العمليات البرية في قطاع غزة، حيث واصلت إسرائيل أيضا الاغتيالات التي تركز حاليا على حكومة حماس التي تدير شؤون القطاع ومن تبقى من أعضاء المكتب السياسي للحركة داخل قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وأصابت ضربة إسرائيلية مشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة قتلت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم الذي كان يتلقى العلاج، وذلك في وقت تجاوزت فيه حصيلة قتل الحرب منذ بدئها عتبة 50,000. المزيد مع مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
في غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع قتل على إثرها عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم وأحد الجرحى، فيما أصيب العديد من المرضى والطواقم الطبية بجروح متفاوتة. وتسبب القصف بنشوب حريق كبير بالأقسام. المبنى المستهدف يضم مئات المرضى والجرحى ويحتوي على قسم الطوارئ وبنك الدم وأقسام الجراحة وعيادات خارجية إلى جانب غرف عمليات مركزية. غارة لم تكن الأخيرة الساعات الماضية، فشن سلاح الجو سلسلة غارات أخرى على مناطق متفرقة بالقطاع راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مئات العائلات الفلسطينية محاصرة داخل حي السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع بعد عملية عسكرية برية إسرائيلية قامت من خلالها بتطويق المنطقة، وبقي مصير عدد من موظفي الأونروا وتسعة من ضباط إسعاف وفرق الدفاع المدني مجهولا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
في القاهرة رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بخطة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية. ولدى وصولها إسرائيل دعت كالاس لعودة فورية إلى وقف النار، وشددت على أن استمرار الحرب خسارة للطرفين. هذا ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة وفق وزير المالية صموئيل سموتريتش، وهو قرار أدانته السلطة الفلسطينية. وعلى الجبهة الشمالية واصل الجيش الإسرائيلي غاراته في جنوب لبنان مؤكدا قتل عنصر في حزب الله. إيران دانت الضربة الإسرائيلية على لبنان فيما حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من عودة الحرب. كذلك أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ من اليمن، وفي وقت لاحق أعلن الحوثيون مقتل شخص في ضربات أمريكية على صنعاء. وأفاد البيت الأبيض بأن 3/4 حركة الشحن الأمريكية التي تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنب المنطقة. وفي الأثناء قال المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل لهي محاولة لتجنب العمل العسكري. نجوى أبو الحسن.
رسالتنا لإيران هي دعونا نجلس معا ونرى ما إذا كان بإمكاننا من خلال الحوار والدبلوماسية الوصول إلى الحل الصحيح، كلمات لخص فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف رسالة الرئيس ترامب إلى المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي الذي رفض العرض الأمريكي واعتبره خداعا. ويتزامن عرض إبرام اتفاق نووي مع طهران مع إعادة العمل بسياسة أقصى الضغوط وقيام ترامب بفرض 4 جولات من العقوبات على مبيعات نفط إيران منذ عودته إلى البيت الأبيض. في ظل هذه الظروف لم يعد من الممكن الدخول في محادثات مع أمريكا إلا إذا تغيرت بعض التوجهات، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبانتظار ردها على الرسالة الأمريكية كشفت طهران عن أنظمة صاروخية جديدة في 3 جزر استراتيجية في الخليج قادرة على استهداف قواعد وسفن وأصول العدو القريبة كما قالت.
وفي تركيا علقت وزارة الداخلية عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه بإطار تحقيق في قضايا فساد ما أثار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ أكثر من عقد في تركيا. سجن أوغلو تزامن مع تصويت 15 مليون ناخب لصالحه رغم توقيفه في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض. عودة إليك نجوى أبو الحسن.
أودع أكرم إمام أوغلو سجن مرمرة بالتزامن مع توجه مناصريه إلى صناديق الاقتراع لانتخابه مرشح الحزب الجمهوري المعارض لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2028. ويعتبر أكرم إمام أوغلو حجر عثرة أساس أمام الرئيس أردوغان، وهو بات عدوه اللدود منذ 2019 حين انتزع منه ومن حزبه رئاسة بلدية إسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية طيلة 25 عاما. القضاء أمر بسجن إمام أوغلو على ذمة محاكمته بتهمة الفساد، وهو ما اعتبره حزبه انقلابا سياسيا، فيما دعا إمام أوغلو المواطنين إلى التظاهر احتجاجا على احتجازه. توقيفه منذ الأربعاء الماضي أثار موجة احتجاجات لم تشهد تركيا مثلها منذ أكثر من 10 سنوات، وقد قرر محاموه استئناف قرار سجنه، فيما بادرت وزارة الداخلية إلى إقالته من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول.
الخارجية الفرنسية نددت بإيداع أوغلو السجن واعتبرت ذلك يشكل مساسا خطيرا بالديمقراطية، وذكرت تركيا باحترام حقوق ممثلي المعارضة المنتخبين. كذلك حضرت تركيا البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول في ظل اضطرابات السوق، كما طلبت السلطات من منصة إكس حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين. أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الذي يرأس وفد بلاده المفاوض أن جولة المحادثات مع الأمريكيين في الرياض كانت مثمرة ومركزة، وذلك قبل مفاوضات اليوم بين الوفدين الروسي والأمريكي. الكرملين توقع أن تكون صعبة بعدما أبدى المبعوث الأمريكي تفاؤلا حيالها. أحمد الديحاني مراسل مونتي كارلو الدولية في الرياض.
جولة ثالثة من محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا تستضيفها السعودية عبر اجتماعين منفصلين أمريكي أوكراني يعقبه اجتماع أمريكي روسي. اجتماعات الجولة الثالثة ستكون على مستوى لجان فنية وتقنية، وفي المحادثات السابقة جرت العديد من الاختراقات السياسية لجدار الأزمة سواء بين أوكرانيا وروسيا لجهة وقف مؤقت لإطلاق النار أو بين أوكرانيا وداعمتها أمريكا، وذلك في تقريب الفجوة الحاصلة بين الطرفين وإعادة مستوى الدعم الأمريكي للجانب الأوكراني بعد توقفه مع عودة إدارة ترامب. أجواء المحادثات متفائلة لتحقيق تقدم ملموس لا سيما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين روسيا وأوكرانيا، على أن تتجه المحادثات في وقت لاحق لوقف شامل لإطلاق النار. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
ومراسلنا في موسكو مراد أحمد تحدث لنا هذا الصباح عن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها اليوم بين الوفدين الأمريكي والروسي.
المصادر المقربة من الكريملين أو من صناع القرار بشكل عام في روسيا فهي ترى أن تسوية الأزمة الأوكرانية من وجهة النظر الروسية تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي التي تتضمن اتفاقات تتوصل لإيقاف إطلاق نار شامل، وعناصر هذه الاتفاقات هي ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأسود، إيقاف تسليح القوات الأوكرانية، وإيقاف عمليات ضرب البنى التحتية، والموافقة على أن الأقاليم الأوكرانية الأربعة وشبه جزيرة القرم التي انضمت إلى السيادة الروسية لم تعد أراضي أوكرانية. أما المرحلة الثانية من وجهة نظر موسكو فهي تتعلق بتقديم ضمانات إلى روسيا بعد من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ونزع سلاح أوكرانيا لتصبح دولة محادية، وعدم نشر قوات عسكرية فيها خاصة بالقرب من روسيا، والتراجع عن سياسة توسع الناتو شرقا وزحف الناتو حول القرب من الحدود الروسية. وهذه الملفات التي كانت قد أثارتها موسكو قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا ولم تحصل على إجابات ترضيها.
رئيس زيلينسكي طلب بدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر فعلي بوقف الضربات. دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة متعهدا بإفشال مساعي ترامب لضم الولايات المتحدة لجارتها الشمالية. نجوى بن مبارك.
في خطاب إلى الأمة أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الحاكمة العامة ممثلة الملك تشارلز وافقت على طلبه القاضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 28 من الشهر المقبل. وأشار كارني إلى الأزمة التي تواجهها كندا بسبب الإجراءات التجارية للرئيس ترامب وتهديداته لسيادتها، مضيفا أنه لن يسمح بأن يحدث ذلك. ولفت كارني إلى أن الرد الكندي على التحدي الأمريكي يجب أن يكون بناء اقتصاد قوي وبلد أكثر أمانا، طالبا من الكنديين تفويضا قويا وواضحا. وتعكس هذه التصريحات غير المسبوقة لرئيس الوزراء الكندي التوتر المتصاعد في العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، وقد تأزمت العلاقة بشكل ملحوظ منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا ووجه تهديدات صريحة بضمها. ورغم أن موعد الانتخابات كان مقرراً في 20 أكتوبر تشرين الأول، يرى كارني أن الوقت الحالي هو الأنسب سياسياً في ظل تحسن ملحوظ في شعبية حزبه الليبرالي منذ أكثر من شهرين.
شكر البابا فرانسيس الحشود الغفيرة التي كانت في استقباله لدى خروجه من مشفى في روما حيث كان يتلقى العلاج منذ 5 أسابيع بسبب التهاب حاد في الرئتين. سميرة والنبي.
عاد البابا فرانسيس إلى الفاتيكان بعد خروجه من المستشفى في روما حيث كان يتلقى العلاج منذ 5 أسابيع بسبب التهاب حاد في الرئتين. البابا شكر الحشود المتجمعة أمام المستشفى التي جاءت لاستقباله، وقال بصوت خافت خلال إطلالة سريعة من شرفة المستشفى وهو على كرسي متحرك: شكرا لكم جميعا. وقال بابتسامة صغيرة متوجها إلى الحشود التي تدفقت على عين المكان: أستطيع أن أرى تلك المرأة ذات الزهور الصفراء. أحسنتي، قال البابا فرانسيس وسط بسمات الحضور. وفي أول تعليق لها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن سعادتها بعودة البابا فرانسيس إلى بيته. هذا وأوضح الأطباء في روما بعد خروج البابا فرانسيس من المستشفى إن صحته تحسنت بما فيه الكفاية كي يغادر المستشفى، لكن مسار التعافي ما زال طويلا وقد يستغرق شهرين على الأقل.
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نظيره الفرنسي مانويل ماكرون هو المرجعية الوحيدة لحل الخلافات بين البلدين، مشددا على ضرورة التحلي بالحكمة. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوين. الحكومة الإسرائيلية تصادق على حجب الثقة عن المستشار القضائي